بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ بندر بن سليمان الخيبري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
آله وصحبه.
الدرس الخامس.
ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة مجددا، وما زلنا وإياكم في رحاب متن مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذه العقيدة المختصرة المباركة، والتي نعلق على مسائلها وما ذكره رحمه الله تعالى من عقائد أهل السنة والجماعة. وقد مضى الكلام بارك الله فيكم على مسألة الكلام وصفة الكلام لله جل وعلا، وذكرنا بعض الفرق وكذلك المذاهب التي خالفت أهل السنة والجماعة في هذه العقيدة، أعني عقيدة إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وقد وقفنا عند مسائل القدر، وأنهينا ما يتعلق بمراتب القدر، وكذلك أيضا الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في مسائل القدر. وبقي مسألة عظيمة أيضا جدا من مسائل القدر، وبها نختم في الحقيقة مبحث الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الثمار التي يجنيها العبد المؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره. وهذه بارك الله فيكم لفتة يلتفت يهتم بها علماء أهل السنة والجماعة. هناك أمور تعبدية و أعمال قلبية بارك الله فيكم تنتج وتثمر من هذه العقائد الصحيحة، ليس فقط مجرد إثبات عقيدة معينة. نعم، هذه العقيدة نعم في بداية الأمر يعتقدها الإنسان ويجزم بها جزما لا شك فيه ولا مرية، ثم بعد ذلك هذه العقيدة تولد وتثمر إيمانا بالله جل وعلا وبأسمائه وبصفاته وبكلامه ونحو ذلك، وكذلك بالغيبيات من الإيمان باليوم الآخر، وكذلك في القضاء والقدر. كل هذا بارك الله فيكم، هذه الأمور العقلية إنما ثمارها أن تؤثر على سلوك العبد في سيره إلى الله جل وعلا. لا بد أن تؤثر في سيره إلى الله جل وعلا، فتجد أن من أتقى الناس ومن أعلم الناس بالله ومن أخشى الناس لله جل وعلا هم علماء أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم عرفوا الله جل وعلا حق المعرفة، وأثمرت هذه المعرفة وأثمرت هذه العقيدة سلوكا صحيحا. هذه العقيدة الصحيحة أثمرت سلوكا صحيحا. وهكذا في مسألة القدر، هذه المسألة العقدية، مسألة القدر مسألة عظيمة جدا، وهي من أوائل المسائل التي اختلف فيها الناس، اختلف فيها المنتسبون للقبلة. الخلل في هذا المعتقد، أو الخلل في فهم هذه المسائل التي تتعلق بالقضاء والقدر، الخلل ينتج ثمارا سيئة. والإيمان بها كما وردت وكما أتت ووقف عندها الإنسان في الحد الذي حد له، لا يتجاوز هذا الحد الذي حد له في الإيمان بالقضاء والقدر، تثمر أشياء طيبة تعود على المرء المؤمن بهذه المسائل بخيري الدنيا والآخرة. وذلك أن القدر بارك الله فيكم هو نظام التوحيد، كما روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، روي عنه رضي الله عنه أنه قال أن القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله جل وعلا آمن بالقدر. ومن كذب القدر فقد أخل بهذا التوحيد ونقضه، أو كما قال رضي الله عنه، لأنه من أفعال الله جل وعلا، هو الذي يخلق ويرزق ويكتب ويعلم، كلها من أفعال الله سبحانه وتعالى، فقد وحده جل وعلا في ربوبيته وكذلك في ألوهيته جل وعلا. وأيضا من ثمار الإيمان بالقضاء والقدر الاستقامة على المنهج الصحيح، سواء في الضراء أو السراء. ولهذا قال جل وعلا: إن الإنسان خلق هلوعا. هذا هو الأصل، الأصل في الإنسان يخلق هكذا، خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالإنسان الذي يؤمن بالقضاء والقدر، والصلاة هي علامة الإيمان، نعم، لا يدخلون في هذا، لأنهم مؤمنون منقادون لقضاء الله جل وعلا وقدره. وأيضا من الثمار أن المؤمن بالقضاء والقدر يواجه الصعاب بقلب ثابت. لماذا؟ لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هنا يثبت القلب عند هذه الأشياء التي تكون مزعجة للإنسان أو تكون تفرح الإنسان، يكون القلب ثابت لا يتغير. لماذا؟ لأنه مؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره. إذا جاءه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصبته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو ثبات القلب، هذا الثبات ينتج الخير الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا القلب مرتاحا، لا متشتتا، لا منزعجا، لا مشغول البال. جاءه شيء من الخير يحمد الله جل وعلا، وإن جاءه شيء من الشر مما قدره الله جل وعلا فإنه يصبر ويحمد الله أيضا سبحانه وتعالى، الذي يحمد على كل حال سبحانه وتعالى. وهناك أيضا ثمار عظيمة جدا للقضاء والقدر، لا يسعنا في هذا المقام أن نتوسع فيها، ولكن ينبغي على المسلم دائما وأبدا، بارك الله فيكم، وهذه نكررها دائما وأبدا، أنه ينبغي على الإنسان إذا تعلم عقيدة أو تعلم مسألة من مسائل العقيدة أن يبحث عن ثمارها، وأن يبحث عن ماذا يجب عليه بعد أن يعتقد هذا الأمر، ماذا يجب عليه، ماذا يجب عليه إذا تعلم شيئا من أسماء الله جل وعلا وصفاته، ماذا عليه إذا آمن بالقضاء والقدر، ماذا عليه إذا آمن بالملائكة، ماذا عليه إذا آمن بالرسل، ماذا عليه إذا آمن بالكتب، ثم ماذا؟ هذا السؤال ينبغي أن تسأل نفسك أيها المؤمن أيها المسلم، أن تسأل نفسك إياه دائما وأبدا. ثم ماذا؟ أنا أؤمن بالرسل، ثم ماذا؟ أتبع هؤلاء الرسل، أقتدي بهم، فبهداهم اقتدي، كما قال جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام: فما بالك بمن هو دونه، صلوات ربي وسلامه عليه. خداب الرسل أما بالملائكة، الإيمان بأن الله عز وجل قادر على خلق هذه المخلوقات، وأنها أمر غيب يؤمن به، وأنه يستحي منها، وأنه إلى غير ذلك مما ورد في نصوص الشرع من الإيمان بالملائكة أو كل ما هو عقدي أو غيبي. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الإيمان بالرسل، ثم قال رحمه الله تعالى: الباعث للرسل أو الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم أي للناس. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله جل وعلا بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. يقول رحمه الله تعالى: الباعث للرسل أو الباعث الرسل إليهم، أي أن الله جل وعلا هو الذي بعث الرسل للناس كافة، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده وعظيم فضله على خلقه جل وعلا، أنه لم يتركهم هملا، بل أرسل لهم رسلا. لماذا؟ لكي يدلوهم على الطريق القويم والصراط المستقيم، كما قال جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فلو ترك العباد، بارك الله فيكم، لعقولهم ومفاهيمهم لم يتمكنوا من الوصول إلى عبادة الله جل وعلا على الوجه الذي أراده سبحانه وتعالى. نعم، قد يثبت العقل بعض العقائد، يثبت العقل كوجود الله جل وعلا وكحياته وكعلمه وأن لهذا الكون خالق، العقل يثبت هذا والفطرة تثبت هذا، لكن بارك الله فيك، هذا الخالق ما الذي يجب علينا تجاهه؟ بعض الصفات التي يتصف بها هذا الخالق وهذا الرب وهذا الإله جل جلاله ليس للعقول أن تنفرد بالوصول إليها، كالصفات الخبرية التي تقدم معنا فيما مضى كالوجه واليدين، لا يمكن العقل أن يثبتها استقلالا، وإنما إذا وردت بالشرع فإن العقل لا يحيلها، فهذا العقل ووسيلة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، العقل بمنزلة النظر والشريعة بمنزلة النور. هذا العقل بمنزلة النظر، وهذا النظر بارك الله فيك بلا، إذا فقد النور فقد الإضاءة لم يتمكن من الإبصار، مع أنه موجود والحاسة ليس فيها شيء من الخلل، لكن فقدت النور الذي يقع على الأشياء فتبصرها العيون. ولهذا بارك الله فيك، لو كان الإنسان في غرفة ظلماء وكان عنده أشياء كثيرة لم يستطع أن يميز هذا عن هذا، ولا أن يعرف ما هذا أو غير هذا، أو لا يستطيع حتى أن يرى الشرق من الغرب، لا يستطيع، مع أنه موجود، يعني توجد فيه حاسة البصر، حاسة البصر موجودة فيه، لكنها فقدت النور، فقدت النور، والنور هو العلم الشرعي، هو العلم الشرعي، هذا هو النور. قد جاءكم من الله نور، هذا النور وهو الشريعة إذا جاءت إلى العقل أبصر، توافق العقل مع النقل وتوافق النظر مع النور، تبصر الأشياء على حقيقتها، تبصر الأشياء على حقيقتها. لو جاء النور إلى عقل غير صحيح، يتأتى المجنون غير مكلف، انظر مباشرة رفع القلم عن ثلاث، المجنون حتى يفيق، ليس عليه تكليف، ليس عليه تكليف، مجنون. ولهذا العقل، الشريعة تخاطب العقل فيتوافق العقل ويتبع بارك الله فيكم الشرع فيوصله إلى الله جل وعلا وإلى رضوانه. فالله عز وجل من رحمته ومن علمه السابق سبحانه وتعالى بعقول البشر وبإمكانيات البشر وبقدرات البشر المحدودة لم يتركهم هملا، أرسل إليهم رسلا يبشروهم بأنه من وحد الله جل وعلا وعمل صالحا له الجنة، وينذرونهم أن من أشرك بالله جل وعلا أو عمل سيئا ومن المعاصي والذنوب فإنه يعني ينذر بالهلاك والعذاب الأليم والعذاب المقيم والعذاب الدائم للمشرك والعذاب المؤقت للعاصي الموحد ونحو ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما هي الحكمة من بعث الرسل، قال لإقامة الحجة عليهم، وهذا متسق مع الشرع والعقل والفطرة، أن الله جل وعلا بعث الرسل لا عبث، لم يرسل الله عز وجل الرسل عبثا، تعالى الله وتقدس عن ذلك، وإنما أرسلهم لإقامة الحجة، فالحجة لا تقوم إلا بإرسال الرسل، هذا هو المنهج الصحيح المتسق المتفق مع الكتاب والسنة. هذه المسألة هي التي تعضدها نصوص الكتاب والسنة، هذه المسألة وهي إقامة الحجة كما ذكر الإمام هنا ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، هذا هو الصحيح وهذا هو الموافق للعقل والشرع أيضا، أن الله عز وجل يرسل الرسول لكي يكون حجة، لا يأتي العبد ويحتاج، وإن كان لله عز وجل الحجة البالغة، لا يأتي العبد يوم القيامة ما جاءني من رسول، ما جاءني من نذير. ولهذا انظر يا رعاك الله إلى قوله جل وعلا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. تأمل هذه الآية التي تغيب عن كثير من الناس، ولا سيما بعض الطوائف التي تناكف منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، في إقامة الحجة ونحو ذلك، وتجعله فيصلا في السنة والبدعة ونحو ذلك. ألا تتأمل هذه الآية؟ قوله جل وعلا كلما ألقي فيها فوج، تأمل، كلما، ما لا يوجد فوج من أفواج هؤلاء الكفرة والفجرة، كلما ألقي فوج، مجموعة من الناس في هذه النار، كلما ألقي فيها فوج أي في النار، كلما يلقى فوج تسأل ملائكة خزنة النار، خزنة النار يسألون هؤلاء الأفواج من الناس مباشرة، يسألونهم، لا يبقى أحد إلا يسأل، ألم يأتكم نذير؟ يعني ألم تقم عليكم الحجة؟ جاءكم النذير. النذير ماذا؟ ما مهمته؟ بشيرا ونذيرا، يبشركم إذا وحدتم الله جل وعلا وعملتم صالحا، وينذركم إذا أشركتم بالله جل وعلا وعملتم سيئا. هذه مهمة الرسل، وهذه مهمة العلماء من بعدهم ومن اتبعهم. نحن لسنا بارك الله فيكم يعني أهل الإسلام من 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 الدعاة والعلماء والمصلحين، لا يجبرون الناس على شيء، إنما يبشرونهم وينذرونهم. العلماء يبشرون الناس بما بشر به الأنبياء، وينذرون الناس بما أنذر به الأنبياء، يخوفونهم بما خوفهم به الأنبياء، وهؤلاء الأنبياء موحى إليهم من الله جل وعلا. نعم، تأمل هذه الآية رعاك الله، هذه الآية عظيمة جدا في بيان إقامة الحجة على الناس. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ ما الجواب؟ لم يقل أحد قط من هذه الأفواج لا، ما جاءنا نذير، ما ندري، نحن لا ندري عن شيء، نحن خرجنا هكذا، ما نعرف الإسلام، ولم يأتنا نذير ولا رسول ولا داعية ولا عالم، ولم يبين لنا أحد، ما لم يقل أحد هذا الكلام من هؤلاء الأفواج كما في نص هذه الآية. ماذا أجابوا؟ كلهم، كل هذه الأفواج أجابت بقولها، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذا قامت عليكم الحجة وكان الخلل من أنفسكم، أنتم الذين كذبتم، أنتم الذين عارضتم، تبين لكم الهدى، اتضح لكم الطريق الصحيح، لكن كذبتم، أعرضتم، سخرتم، ونحو ذلك من أنواع الإعراض والإبعاد عن دين الله جل وعلا. هذا يبين لك بارك الله فيك أن هؤلاء الرسل جاءوا مبشرين للناس، كما قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا أيضا ومن يشاقق الرسول، تأمل، من بعد ما تبين له الهدى، تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورسله جهنم. الله عز وجل عليم بعباده، حكيم بعباده، يرحم عباده، لا أن يخلقهم هكذا ليعذبهم، يخلقهم سبحانه لعبادته، ومع ذلك يرسل إليهم رسلا، يرسل إليهم الرسل. قد يرسل الله عز وجل رسولا ورسولين وثلاثة في أرض واحد، لكن بارك الله فيك النبي عليه الصلاة والسلام جعله خاتم الأنبياء، ولهذا قال رحمه الله تعالى ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام. الرسالة والنذارة بمعنى واحد، أي مضمون الرسالة النذارة والبشارة، والنبوة كذلك أيضا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صار خاتما لها، ليس بعده نبي وليس بعده رسول، وهذا الأمر مجمع عليه بارك الله فيك عند طوائف الأمة جميعا، سنيهم وبدعيهم كلهم مجمعون على، يعني الطوائف المنتسبة للإسلام، الطوائف أو الطوائف بالأصح الإسلامية، الطوائف الإسلامية التي لا زالت في دائرة الإسلام ولم تكن في دائرة السنة، خرجت عن دائرة السنة لكن لم تخرج عن دائرة الإسلام، لكن هناك طوائف خرجت عن دائرة السنة وخرجت عن دائرة الإسلام، كالبهائية وكالإسماعيلية والباطنية، هذه منتسبة للإسلام والرافض هذه منتسبة للإسلام لكنها ليست من الإسلام في شيء. بعد أن بين رحمه الله تعالى أن الله عز وجل بعث الرسل نعم للبشارة والنذارة، بين أمرا مهما وعقيدة مهمة عند أهل السنة والجماعة، أن هذه الرسالة وهذه النبوة مختومة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس بعده نبي، وهذه من الأدلة المتواترة عند أهل السنة والجماعة، منها قوله جل وعلا ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ليس بعده نبي، وقوله عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في أمتي كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وكذلك جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه قال وأنا خاتم النبيين، وجاء أيضا في الحديث أيضا المتفق عليه أنه من أسمائه عليه الصلاة والسلام أنا العاقب، قال أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وأيضا جاء عن ثوبان رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وصححه الإمام الألباني أنه سيكون في أمتي كما قال عليه الصلاة والسلام كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قد استشكل بعضهم أن هناك أكثر من ثلاثين ممن ادعى النبوة، وأجاب أهل العلم على أن هؤلاء الثلاثين الثلاثون المدعون للنبوة أنهم هؤلاء الذين اشتهر أمرهم وأصبح لهم أتباع وأصبح لهم يعني انتشر خبرهم وذاع خبرهم بادعائهم النبوة ونحو ذلك، وإلا فادعاء النبوة يعني يدعيها كثير من أيضا، وهذا كثير نجده في أيامنا هذه من ممن أصيب بالأمراض النفسية ونحو ذلك، نسأل الله عز وجل أن يعافي مرضى المسلمين، هذا لا يؤاخذ بذهاب عقله ونحو ذلك، لكن من كان بعقله ولكن كان عنده شيء من الباطل والطغيان والكفر بالله جل وعلا وادعائه للنبوة. ثم قال رحمه الله تعالى قال ختم الرسالة، نعم ختم الرسالة والنبوة. فقوله رحمه الله تعالى ختم الرسالة أي أن الله جل وعلا ختم الرسالة بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه رد على من؟ على المنتسبين إلى الفلسفة، الفلاسفة الذين يزعمون أنهم الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا والفارابي ونحو ذلك، هؤلاء لا يؤمنون بختم النبوة. لماذا؟ لأنهم يقولون بارك الله فيكم أن النبوة مكتسبة، النبوة والعياذ بالله مكتسبة. كيف تكون مكتسبة؟ يقول لك يكون إنسان مثلا ذكي يتمتع بصفات خارقة وعنده ذكاء وفطنة وحسن بيان وإفصاح، ثم يعمل شيئا من الرياضة، رياضة العقل ونحو ذلك، فتتأثى النبوة. يعني كان الإنسان الذي يكتسب صفة من الصفات، يعني مثلا إنسان قد لا يكون صبورا ثم يتعود على الصبر ويصبح صبورا، إنسان يعني سريع الغضب نحو ثم يعني يحاول أن يزرع في نفسه صفة الحلم فيصبح حليما. هم يقولون أن النبوة مثل هذه الصفات يستطيع الإنسان أن يكتسبها، وهذا من أبطل الباطل. النبوة ليست مكتسبة، النبوة اصطفاء، الله عز وجل يصطفي ما يشاء من الملائكة ومن الرسل ومن الناس، يصطفيهم يصطفي الرسل من الناس ومن الملائكة، الملائكة يرسلهم إلى الأنبياء كجبريل عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، والرسل يرسلون وينذرون الناس من بني جنسهم. فهذا رد، ختم النبوة رد على المنتسبين للفلسفة، وأيضا من تأثر بالمنتسبين للفلسفة كالمتصوفة. ولهذا بارك الله فيكم تجد أن المتصوفة يذهبون إلى الخلوات وإلى الكهوف وإلى كذا وكذا نعم، ما الفائدة من هذا؟ ما الغرض من هذا؟ يسعون إلى ماذا؟ إلى أنهم بارك الله فيكم يتكلمون مع الله جل وعلا، وإذا تكلم معك الله جل وعلا يصبح هناك وحي، يصبح هناك نبوة ورسالة ونحو ذلك. فهذا رد عليهم، أن ختم الرسالة بالنبي عليه الصلاة والسلام رد على هؤلاء المتفلسفة وكذلك من تأثر بهم وتبنى أفكارهم كالمتصوفة. وفي هذا العصر بارك الله فيكم أيضا خرج أناس يدعون النبوة واشتهروا بذلك، ومن أشهر ما يكون هذه الفرق هي الفرقة القاديانية، وهي التي تنتسب إلى ميرزا غلام أحمد القادياني، وهذا في بداية أمره ادعى أنه من أهل السنة والجماعة. انظر يا رعاك الله، دائما أهل الباطل وأهل الانحراف ومن في قلبه دخل ودخل أول ما يتلبس بلباس أهل السنة والجماعة، والمنافق يتلبس بلباس الإسلام حتى يشكل ويكون طبقة وأتباع ونحو ذلك، ثم يخلع عباءة السنة ويظهر هذا الجسد العفن الذي المتلطخ بالانحرافات والبدع والضلالات والكفر والزندقة. ولهذا كان أهل العلم من سلفنا الصالح، بل عنا أكثر التحذيرات من المنافقين الذين هؤلاء لا تعرفهم، أما لا تعرفهم، وأهل البدع يدخلون في صفوف أهل السنة، وأهل الزندقة يدخلون في صفوف أهل الإسلام وأهل السنة لكي يطعن به من الخلف، لكن الأعداء الظاهرين معروفين. يعني لو جاء رجل يهودي يدعي النبوة، الناس كلهم يعرفون يعني أنه كاذب، أو لكن يأتي إنسان يدعي الإسلام ويدعي النبوة، هنا تأتي الشبهة عند الناس لأنه ينتسب للإسلام فيدخل الشبهة عند الناس. وهكذا فعل هذا الزنديق ميرزا غلام أحمد، من بداية الأمر ادعى أنه من أهل السنة والجماعة، ثم ادعى أنه ولي من أولياء الله جل وعلا، ثم ادعى أنه عيسى المسيح، ثم ادعى النبوة، ثم ادعى النبوة. وهو يعني ظهر في بلاد الهند، وتلك البلاد مع أن قد يكون فيها من العلم عرفه من أهل العلم، قد يعرف وقد لا يعرف، لا يخلو إقليم من أقاليم الأرض إلا وفيه علم أهل السنة والجماعة، لكن في تلك البلاد ينتشر الجهل كثيرا والضلالات والانحرافات، وهناك أرض خصبة بالحقيقة لنشر الضلالات. فوجد هذا الرجل بغيته عند هؤلاء الحمقى والمغفلين والجهلة والسذاج وأتبع كل ناعق، ادعى النبوة فتبعهم فيهم من الناس صلى الله عليه وسلم، من أضلهم الشيطان صلى الله عليه وسلم. فادعى النبوة ثم خرجت الفتاوى من أهل السنة ومن غير أهل السنة بكفر هذه الطائفة. ثم بدأوا يغيرون أسماءهم، بدأوا يغيرون أسماءهم، بدل أن يسموا أنفسهم بالقاديانية يسمون أنفسهم بالأحمدية. وهذا بارك الله فيك قريب من منهج جماعة التبليغ، قريب من منهج جماعة التبليغ. فعندما خرجت جماعة التبليغ، هذا أول الأسماء التي ظهرت بها، فجاءت الفتاوى ببدعية هذه الجماعة وانحراف عن الصراط المستقيم والمنهج القويم، بدأوا يغيرون أسماءهم، الأحباب أو أهل الدعوة أو كذا أو نحو ذلك. الأسماء لا تغير الحقائق شيئا، أهل السنة لا يهتمون للأسماء كثيرا، وإن كانت الأسماء يعني لا ينبغي التسمي بأي شيء إلا ما ورد كما تقدم معنا في فضل الإسلام ونحو ذلك، الانتساب للإسلام للسنة للقرآن والسنة نحو ذلك، لا ينبغي الانتساب إلى أشخاص أو جماعات أو إلى فراق أو إلى أماكن خرجت منها الفرق الحرورية أو نحو ذلك، هذا كله أمر منكر والأنكر منه. ماذا تعتقده هذه الفرق؟ فهم ينتشرون، هؤلاء القاديانية ينتشرون في الهند وفي كشمير ونحو ذلك بهذا الاسم القاديانية، لكن ينتشرون في بلاد إفريقيا وفي بريطانيا وفي إيطاليا ونحو ذلك من بلاد أوروبا، ينتشرون باسم الأحمدية، بارك الله فيك، تزويرا وتدليسا على الناس لكي لا يعرف الناس، يعني لكي لا يطبق الناس فتوى أهل العلم في القاديانية عليهم. والفتوى هي سواء سموا أنفسهم أحمدية أو قاديانية أو حتى تسموا، لو يتسموا بأي اسم، أنه العقيدة التي يأتون بها وهي ادعاء النبوة هذا كفر بالله جل وعلا، هو كفر بالله جل وعلا. ولكن ظهر والله الحمد انحراف هذه الفرق، ولكن لا زال لها نشاط. ينبغي على دعاة أهل السنة والجماعة أيضا لا يغفلوا عن تحذير الناس من هذه الدعوات وهذه الفرق المنحرفة والتي تدعي النبوة لنبيهم المزعوم الكاذب ميرزا غلام أحمد القادياني. لعلنا أيها الأحبة نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه والمسجلة أجمعين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.